الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمة الله عليه: ويجب على المصلي وغيره ستر عورته. وهل هناك فرق بين المصلي وغيره في باب ستر العورة؟ هذا فيه تفصيل سيأتي في موضعه، وإلا فإن الأصل وجوب ستر العورة للصلاة ولغير الصلاة، ولهذا قال على المصلي وغيره. قال: وهي ما تسمى بها لغة وشرعا، وهي القبل والدبر والفخذان، لحديث علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف جدا، كما ترى ذلك في إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله 269. قال: وحديث محمد بن جحش قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفان، فقال: يا معمر غط فخذيك، فالفخذان عورة، رواه البخاري. وقوله رواه البخاري أي تعليقا لا موصولا، وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر أنه إنما رواه البخاري تعليقا، ووصله أحمد وغيره. وحديث الفخذ عورة جاء عن جماعة من الصحابة، عن محمد بن جحش وجرهد وغيرهما، ولما ذكره البخاري رحمه الله تعالى ذكر بعده حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر انكشف فخذه، وسيأتي ذكره. قال البخاري رحمه الله: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند أي صحيح، هو في البخاري، وحديث جرهد أحوط، إلا أنه قيل فيه ما قيل. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو في البخاري تعليقا، وحسنه العلامة الألباني، وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا، فهو عند الخمسة، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وفي هذه الفقرة إشارة في هذه الأحاديث الصحيح منها والضعيف إلى عورة الرجل، وما هي عورة الرجل التي يجب أن يغطيها في صلاته وفي غير صلاته. والذي عليه جماهير أهل العلم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فيشمل القبل والدبر والفخذان وما حولهما. واستدل الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت السرة إلى الركبة من عورته. وهذا عند الإمام أحمد لكنه ضعيف، فهو من طريق سوار بن داود ضعيف، وخالف فيه واضطرب، واستدل الجمهور أيضا بحديث الفخذ عورة كما سمعته عن جماعة من الصحابة، قالوا فإذا كان الفخذ عورة فالقبل والدبر من باب أولى، فإذا يشمل بابين السرة والركبة. وعلى صحة هذا الحديث الذي هو حديث جرهد ومحمد بن جحش الفخذ عورة، فالجمع بينه وبين حديث أنس الذي فيه انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وحديث زيد بن ثابت حين نزل عليه الوحي، وحديث عائشة حين كان يعني دخل عليه أبو بكر وعمر ولم يغطي ركبتيه وفخذيه، فلما دخل عثمان غطى، فلما سئل قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. جمهور أهل العلم يقولون الجمع بين هذه الأحاديث أن الفخذ عورة ليست مغلظة، هي عورة لحديث محمد بن جحش، لكنها عورة ليست مغلظة، فإن انكشفت بغير قصد وأنت تعلم الذي يكون على الفرس يجري ربما تنكشف فخذه أو بغير انتباه، فإن هذا لا يلام لأنها عورة مخففة ليست مغلظة، إلا السوأتان فهما عورتان مغلظتان. وهذا في غير الصلاة، وأما في الصلاة فيجب تغطية الفخذ مطلقا وتغطية الركبة. والدليل على ذلك حديث إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به، وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. خالف في هذه المسألة ابن أبي ذئب وداود والطبري وأحمد في رواية وبعض الشافعية ورواية عن مالك، فقالوا الفخذ ليس بعورة، وضعفوا بعض هذه الأحاديث التي مرت، وقالوا حديث أنس وحديث عائشة هذه أحاديث صحيحة فهي مقدمة، والصحيح أن الفخذ عورة لكن ليست مغلظة كالسوأتين. وهنا يتبين لك الفرق بين المصلي وغير المصلي، أن المصلي لا يجوز له أن يكشف ما بين السرة والركبة أبدا في صلاته، وغير المصلي إن حصل سهو أو حاجة أو نسيان فليس عليه شيء، فإنها عورة ليست مغلظة. هذا هو الفرق بين المصلي وغير المصلي. بعض الذين يلبسون الأزر من كبار السن ربما يتساهلون فيرفع الإزار حتى يظهر شيء من الركبة فيصلي وهو مكشوف العورة، وبعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة بذلك، فهو شرط، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلهذا ينتبه الذين يلبسون الأزر فينزلونها. وكما تعلم أن السنة أن إزرة المسلم إلى نصف الساق، هذه السنة، أما إلى الركبة هذه لا، أو أيضا بعضهم يرفع فوق الركبة فهذا غلط. هذا بالنسبة لعورة الرجل. قال ومما يخص المرأة حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا حديث منقطع بين ابن سيرين وعائشة، ابن سيرين لم يسمع من عائشة رضي الله عنها كما ترى ذلك في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة. ولمن هذا الكتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟ نعم، لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. فهذا الحديث منقطع، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والعورة عند الفقهاء هي ما بين السرة والركبة، وعند الظاهرية هي الفرجان فقط، وهي من المرأة الحرة جميعها إلا الوجه والكفين، وقيل جميعها ما عدا الوجه، وقيل مطلقا. وفي الأمة خلاف، فقيل كالحرة قاله ابن حزم، وعن الشافعي والزيدية وأبي حنيفة أنها كالرجل، وهذا قول الجماهير، وهذا قول الجماهير. بالنسبة للمرأة نقل ابن قدامة الإجماع، وهكذا ابن المنذر في الأوسط، على أن المرأة الحرة تصلي مكشوفة الوجه، والمراد مكشوفة الوجه إن لم يكن هناك رجال أجانب، وكذا تخمر رأسها، هذا بالإجماع، تخمير الرأس، تغطية الرأس، وكشف الوجه بإجماع أهل العلم، وهذا كما سمعت إذا لم يكن عندها أحد. وأما بالنسبة للكفين فأكثر أهل العلم على جواز أو على وجوب تغطيتهما، على عدم وجوب، أكثر أهل العلم على عدم وجوب تغطية الكفين في الصلاة لعدم وجود دليل صحيح يبين ذلك، فتصلي وهي كاشفة الكفين، هذا كله إذا كانت عند محارمها أو عند النساء. خالف في هذا أبو بكر ابن عبد الرحمن، وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي، فقالوا تغطي ولا دليل على التغطية. وأما القدمان بالنسبة للمرأة فالجمهور على وجوب سترهما، على وجوب ستر القدمين، ولا دليل معهم في هذه المسألة، والصحيح عدم الوجوب، والمراد إذا كانت بمفردها أو عند محارمها أو مع النساء، وهو قول الثوري والمزني، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي وجماعة من أهل العلم، ورجحه العلامة العثيمين. وليس هناك دليل صريح صحيح في أنه يجب عليها أن تغطي قدميها، ليس هناك دليل صريح، وإنما جاءت الأدلة العامة في خروجها، في قال في جلبابها أو في ثوبها ترخينه شبرا، قالت إذا تكشف أقدامنا قال يرخينه ذراعا ولا يزن، هذا في خروجها ومشيها، وأيضا المرأة عورة، هذا عندما يراها الناس، وأما في صلاتها فعلى ما تقدم من الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل هناك فرق بين الأمة والحرة؟ بعضهم فرق وقال كان عمر يضرب من تقنع رأسها من الإماء، أي تغطي رأسها حتى تعرف أنها أمة، ولهذا قال أهل العلم عند قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، حتى تعرف أنها حرة ليست أمة، لأن الأمة هي التي لا تغطي وجهها ولا شعرها. وأيضا صفية بنت حيي لما كانت في السبي واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وتزوجها، قال الصحابة رضي الله عنهم إن حجبها فقد تزوجها، يعني معناه إن لم يحجبها معناه أنها ما زالت أمة، إذن فالأمة لا تلزم بالحجاب. فإذن بالنسبة للأمة تختلف عن الحرة، أي في الصلاة لو حصل شيء من التساهل في تغطية الوجه والرأس أو اليدين أو القدمين بخلاف الحرة. وأما عند النظر إليها في غير الصلاة فإنما دار هذا الحكم على الفتنة، فإن كان يفتن بهذه الأمة فلا يجوز لها أن تتكشف. وقد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ العثيمين وغيره قال ولكن الإماء في ذلك الزمن يختلفن عن الإماء في مثل هذه الأزمان، فتحصل بهن الفتنة بخلاف ما من كان في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لستر العورة مطلقا كما ذكر المؤلف هنا أنه من شروط الصلاة. وهذا قول جماهير أهل العلم أنهم يرون أن ستر العورة من شروط الصلاة، إنما حصل الخلاف بينهم في حد العورة وما هو الذي يجب تغطيته. واستدلوا بقول الله عز وجل: خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وخالف بعضهم كإسحاق وبعض المالكية فقالوا: شرط مع الذكر، يعني فإن سهى فلا شيء عليه، وهذا ليس بصحيح. وجاء بعضهم فقالوا: ستر العورة واجب فقط. ومعنى واجب؟ يعني معناه لو تركه صحت صلاته. وهذا الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو قول مرجوح، بل ستر العورة شرط من شروط الصلاة لعموم الأدلة التي فيها الحث على حفظ العورة وعدم كشفها، سواء كان للرجل أو المرأة، أو الأدلة العامة مثل هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد استدل بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذه الآية على أنه لا ينبغي لمن يصلي بالناس أن يصلي حاسر الرأس، بل يجعل على رأسه شيئا من خمار أو عمامة أو طاغية ونحو ذلك. قال لهذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فالخلاصة في ستر العورة بالنسبة للرجل: من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وبالنسبة للمرأة فإنها لها أن تكشف وجهها إن لم تكن عند الرجال الأجانب، وتكشف قدميها على الصحيح، وتكشف كفيها عند جماهير أهل العلم، ولكن تغطي رأسها. وأما بالنسبة للإماء فمثل الحرائر، وقد يحصل التساهل فيهن ما لم يحصل من وراء ذلك فتنة.